إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناة زاد العلمية. نطل عليكم اليوم مع نافذة جديدة وحديث حول الوعي الذاتي لدى الشباب. ضيفنا في هذه الأمسية سعادة الأستاذ خالد بن سلطان الشريف، المستشار في التمكين الشخصي والتطوير القيادي، مدير مركز النخبة للتدريب. مرحبا أستاذ خالد.
الله يحييك، أنا سعيد جدا بك وبالإخوة المشاهدين أخي عبد العزيز، وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يسددنا ويهدينا لما ينفعنا وينفع المشاهد الكريم.
اللهم أمين. أستاذ خالد، يعني ما أعرف لماذا جرت العادة أن تجلد المجتمعات الشباب. إذا مررنا بمكان مثلا فيه أثار مثلا عبث قلنا شباب، إذا مررنا مثلا بتقصير رميناه على الشباب. كثيرا ما نجد أنفسنا مغرمين بجلد الشباب، بجلد هذه المرحلة. دائما نقول طيش شباب مثلا، مرحلة شباب، نزق شباب. برأيكم قبل أن ندخل حول مفهوم الوعي الذاتي لدى الشباب، ما السبب وراء هذا؟
والله حقيقة طبعا هذا الـ 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 الاتجاه هذا أو الـ الـ الإشكال إن صح التعبير، وأنا يعني أميل أنها مشكلة حقيقة، أنه يتجه المجتمع لإلقاء اللوم على الشباب. وأتصور أنه قد يكون أحد الأسباب مختلفة، وتختلف باختلاف المجتمعات، وعي المجتمع، ثقافة المجتمع، ولكن يمكن بالدرجة الأولى يعني كثرة الشباب، فئة الشباب هم الغالب.
صحيح.
أيضا حركة الشباب هم الأبرز حركة، فلذلك هم الأقرب إلى مثل هذه التهم. أحيانا أيضا من ناحية الشباب هناك يعني شيء مرتبط حقيقة بحديثنا اليوم، سلوك الشباب ووعيهم عن ذاتهم وأهدافهم طموحاتهم، يعني سلوكهم المجتمعي. في جزء من الشباب قد يكون سلوك المجتمعي سبب في يعني خلينا نقول بقاء هذه الصورة الذهنية عنده. يعني لا شك أنه مثل هذه الاتهامات لم تأتي جزافا، أكيد يعني كان بعضها وراءها الشباب، لكن الشباب هو يعني علامة فارقة في المجتمع، ويملؤون المكان ويملؤون المجتمع. ويمكن طرأ على ذهني كلام أظن للرافعي، كان يخاطب الشباب ويقول: يا معشر الشباب، إن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. فدائما في أول النهار الشمس تملأ المكان. صحيح. وكذلك الشباب يملؤون أماكنهم.
جميل. دعنا نسألكم أستاذ خالد عن مفهوم الوعي الذاتي كبداية.
نعم، حقيقة مفهوم الوعي الذاتي هو من المفاهيم المهمة ليس فقط لفئة الشباب بل لجميع المراحل العمرية. وهناك من يتحدث عن الوعي الذاتي لدى حتى الأطفال ودور الوالدين فيه، لكن حديثا اليوم حقيقة يركز على الشباب. ولذلك أستطيع أن أقول أن الوعي الذاتي هو إدراك عميق بالجوانب المختلفة التي تشكل الشخصية وبالواقع المحيط. فمرة أخرى، إدراك الشاب، إدراكه العميق للجوانب المختلفة التي تشكل شخصيته والتي تشكل الواقع المحيط به على وجه متزن. وهذه النقطة يعني نقطة مهمة جدا، لأن هذا الإدراك إذا لم يكن متزنا أدى إلى نتائج سلبية. فإدراك الشاب لشخصيته وإلى واقعه المحيط إدراك متزن بهدف تنمية ذاته وإدارتها بشكل صحيح، يتوافق مع الواقع المحيط به، سيجعل هناك نتائج إيجابية كبيرة، وسيجعل من الشاب هذا عنصر فاعل في المجتمع. ولذلك الحديث عن الوعي الذاتي أنا أتوقع أنه من الموضوعات الحيوية جدا، والتي تغيب عن خطاب الشباب في كثير من المجالات أو الجهات أو المؤسسات التي تخاطب الشباب. ممكن تركز على جوانب معرفية، تركب على جوانب اجتماعية
مهارية،
لكن الوعي الذاتي عند الشاب بنفسه وبالواقع المحيط به قد يكون أحيانا غائب أو قاصر نوعا ما. فهذا ممكن أن نقول أنه هذا المفهوم العام للوعي الذاتي. وقد يسأل سائل يقول ما هي الجوانب هذه التي يحتاج أن يعني يدركها الشاب؟ النفس البشرية يعني ممكن أن نشبهها بجبل الجليد. جبل الجليد كما هو يعني معروف لا يظهر منه إلا جزء يسير، باقي الجزء في أعماق البحار، لأنه جبال الجليد هي تقع في البحار والمحيطات، فالجزء الأعمق هو داخل النفس. ولذلك الشاب يحتاج أن يطلع على أو يعرف ويدرك خبايا نفسه وطبيعتها وسماتها وعدد من الجوانب التي سنتحدث عنها حقيقة، وليس بالساهل معرفتها يعني بشكل مباشر. وكذلك نحن في المجتمع حينما ننظر إلى الشباب يجب أن نفهم هذه الأعماق، ولذلك ليس كل شخص يصبر هذه الأعماق ويتعرف على الشباب عن قرب ويبدأ يفسر هذا السلوك الذي يعني يراه من الشباب. والشريعة جاءت بمراعاة هذه الـ خلينا نقول الدوافع، التي يعني الدوافع الخفية داخل النفس، جاءت الشريعة بمراعاتها. ويمكن يعني صورة جبل الجليد، ويمكن المخرج يساعدنا ويظهرها، توضح للمشاهد. لو ركز معي المشاهد في الصورة التي تظهر سنجد أن في داخل النفس البشرية هناك نوعين من الدوافع التي تتكون منها النفس، مكونات فطرية، وهذه المكونات الفطرية يمكن أن نقسمها إلى قسمين، يعني هي أشياء فطر الله الإنسان عليها. القسم الأول الاحتياجات البشرية العامة، وهي احتياجات بشرية مشتركة بين كل الناس. ولو قرأ فينا الإنسان، لو قرأ القرآن لوجد وصف الإنسان، وصف الله للإنسان في هذا القرآن مليء بهذه الاحتياجات. إن الإنسان خلق هلوعا، كلا إنه لحب المال، كلا بل تحبون المال حبا جما. هذه صفات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. هذه كلها احتياجات موجودة في النفس البشرية تؤثر على سلوك الإنسان الظاهر. هذا السلوك الظاهر لا يقضي القاضي وهو غضبان، الغضب، الجوع، الأمور هذه كلها احتياجات تؤثر في سلوك الإنسان. أيضا من الدوافع، هناك نوع من الدوافع الفطرية الخاصة، نسميها خاصة لأنه لا يشترك فيها كل الناس، بل ينقسم فيها الناس إلى مجموعات، وهو ما يسمى اليوم بأنماط الشخصية أو سمات الشخصية. وأنماط الشخصية باختصار هي مجموعة من السمات التي تشكل نمط معين. فيكون عندنا فئة من الناس نمطهم بالشكل الفلاني، ومجموعة بالشكل الفلاني، والمقاييس المرتبطة بأنماط الشخصية كثيرة جدا. فكرة هذه المقاييس تدور حول تحليل هذه الدوافع النفسية في شخصية الإنسان. ولذلك يظهر لنا الإنسان بهذه السمات العامة، سمات يعني سمات يتصف بها أي إنسان، وسمات خاصة به لنمطه الذي فطره الله عليه. وهناك في المقابل أمور مكتسبة، وهذه الأمور المكتسبة ممكن نقسمها إلى قسمين أيضا، القيم والخبرات. ولو نلاحظ في الصورة سنجد أن الاحتياجات الخاصة المرتبطة بالأنماط والقيم هي أعمق، وأثرها في السلوك كذلك أعمق، أثرها في السلوك الإنساني أعمق. والقيم قائمة على التصورات والمعتقدات التي يعتقدها الإنسان. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه، هذه الجوانب الفطرية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالقيم تغرس يكتسبها الإنسان، سواء الدين ككل، وكذلك القيم، حتى القيم الحياتية البسيطة. أيضا الجانب الآخر في الجوانب المكتسبة جانب الخبرات، والخبرات هذه يعني تضم المعارف، العلوم التي يتعلمها الإنسان أو المهارات كذلك التي يكتسبها الإنسان، والتجارب الحياتية تبدأ تشكل الإنسان. هذا الإنسان يتشكل ترى من هذه. تخيل معي شاب وصل 18 سنة، تشكل هناك نمط شخصي، وهناك خبرات، معارف، مهارات، قيم. بعض الدراسات تقول أن 80% من الناس يموتون لا يعرفون مواهبهم. رقم صادم حقيقة.
نعم، خطير جدا. صحيح،
80% من الناس يموتون لا يعرفون مواهبهم وقدراتهم. والبيئة، البيئة التعليمية، البيئة الثقافية، المجتمع يساهم بشكل كبير إيجابا أو سلبا في وعي الإنسان بذاته. ولذلك يعني، ويمكن أن أكرر هذا الحديث، أنا أتوقع أن مشكلة اليوم الشباب الأولى هي مشكلة الوعي الذاتي وليس مشكلة البطالة. ترى البطالة من أسبابها الرئيسية ضعف الوعي الذاتي، وسيأتي معنا حديث حولها. فخلاصة المفهوم أن الإنسان هو خليط من هذه الأشياء، هي التي تحركه وهي التي تنميه. طيب، لو سألنا أي شاب يشاهدنا الآن، ما هو مدى وعيك بقيمك؟ هل تعرف القيم التي تحركك؟ ترى ما في إنسان إلا لديه قيم. أين تظهر القيم؟ تظهر في المحكات. إذا الشاب ما تعرض للمحكات، أيضا دور الوالدين والمؤسسات التربوية في غرس القيم لدى الشباب. ما هو انتماء الشاب اليوم؟ ترى الشاب لديه ميل للانتماء ولديه حاجة للانتماء. حتى الشاب الجاهلي قال: ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فالشاهد أن الشاب يميل إلى هذا. ما هي القيم التي تشكل شخصيتك؟ ما هي هويتك كشاب؟ ولذلك يعني قد يعيش بعض الشباب اليوم في غياب عن الوعي، أو تغيب أحيانا بأي وسيلة من وسائل تغييب الوعي عند الشباب، مما يعني يتسبب في ظهور شباب عندهم قصور كبير في الوعي الذاتي، يتفاجؤون في أنفسهم في مراحل متقدمة أنه يعني أنهم يعني مرت بهم مرحلة ذهبية لم يملؤوها يعني بشكل صحيح، ولذلك حصل الإشكال.
جميل. قد يكون أستاذ خالد مفهوم الحرب، حرب العدو مثلا، حروب وعي.
نعم.
للشباب، الشاب الذي يفقد وعيه بذاته وبانتمائه لوطنه ولدينه ولمجتمعه، يكون شاب معطل، بل شاب ربما يكون خطير وخنجر في خاصرة بلده وانتمائه، ليس كذلك أستاذ خالد؟
لا شك. ولذلك الحرب، حرب الوعي، هي حرب خطيرة حقيقة على الشباب اليوم، ويستخدمها كل أشكال الأعداء يعني في التأثير على الشباب. ولذلك المسؤولية حقيقة علينا كبيرة، والمسؤولية على المؤسسات التعليمية والأسرة كذلك كبيرة جدا في صناعة وعي للشباب بذواتهم، بواقعهم، حتى يكون. وأنا كذلك ذكرت في التعريف أنه على وجه متزن، لأن الاختلال في الوعي الذاتي قد ينتج، يعني ينتج عنه آثار سلبية خطيرة. الشباب يا أبو عمر، يدور أي شاب اليوم يدور في ذهني ثلاثة أسئلة: من أنا؟ وماذا أريد أن أكون؟ وكيف أكون؟ حينما يعمل الأعداء على حرب الوعي عند الشباب، هم يعملون على تغيير الهوية، من أنا، وتوجيه الدفة، ماذا أريد أن أكون، وأيضا التحكم بكيف أكون. وحينما يعني يعمل بعض الأعداء على أسلوب آخر، وهو تغييب الوعي تماما، تغييب وعي الشاب عن من أنا، ما هي هويته، ما هو دينه، ما هو رسالته في الحياة، ما المطلوب منه في هذه الحياة، يخرج لنا شاب قد يكون ضائع، لا يعرف ما هو سبب وجوده في هذه الحياة، لا يعرف أن الله عز وجل جعله في هذه الأرض ليعمرها وليبنيها وينميها ويكون عنصر فاعل. فيخرج لنا شاب يدمر الأوطان ويدمر الأفكار ويدمر المجتمع بأي شكل من أشكال التدمير، أشكال التفجير، المخدرات، حرب الأخلاق، الفساد الأخلاقي، بأي صورة من صور التدمير قد يدمر، لأن الشاب غابت عنه هذه الأسئلة. وحقيقة الوعي الذاتي له أثر كبير في الإجابة على هذه الأسئلة. خصوصا أن الإنسان يمر بمنعطفات في حياته، والمنعطفات هذه يذكر بعض العلماء أن الإنسان كل 7 إلى 10 سنوات يمر بمنعطف يسمونها المنعطفات الاجتماعية. هذه المنعطفات ميزتها أنه يكون هناك متغير حياتي جديد في حياة الإنسان، وهناك ضغط اجتماعي أو قضية ضاغطة اجتماعيا على حياة الإنسان. الشباب عموما، خلنا نركز على الشباب، يمرون بثلاث مراحل على خلاف سن الشباب، لكن خلنا نقول الشباب إلى سن 40 يعتبر شاب.
لا، نحن ودنا نزود شوية فوق 40، الله يعطيك العافية. طيب، إذا نحن أستاذ خالد حتى الآن لم ندخل في أهمية الوعي الذاتي.
نعم،
كذلك.
نعم، إحنا نريد أن نبين هذا المفهوم وندلف إن شاء الله إلى الأهمية.
طيب، نستمر قليلا في قضية المنعطفات.
نعم، تفضل. المنعطفات التي يمر بها الشاب، قلنا كل 7 إلى 10 سنوات. المنعطف الأول الذي يواجه الشاب حقيقة هو منعطف 18. في 18 هناك متغير جديد وهو الاستقلال. حتى الوالدين يوم يدخل الجامعة ما عاد يسألونه رحت ما رحت، اليوم عندك محاضرات،
تقل يعني
إيه، تقل، مختلف عن الثانوي.
صحيح.
ما في أب يروح مع ابنه الجامعة يعني بصورة عامة، يعني يروح معه أو يسأل عنه، أو الجامعة يتصلوا على الأب، لأنه صار المتغير الحياتي هو الاستقلال والمسؤولية الذاتية. فتصبح القضية هنا الضاغطة على الشباب اجتماعيا هي الدراسة الجامعية، وهذا أحيانا يكون مكمن خطر، لأنه الشاب يبدأ يركز على هذه القضية وينسى الوعي الذاتي في الأمور الأخرى، مهاراته، معارفه، علاقاته، تدينه، المهارات الحياتية التي يحتاجها خارج إطار الجامعة. بعد الجامعة هو سيقدم على مرحلة جديدة يحتاج فيها مهارات حياتية إذا ما تعلمها في هذه المرحلة، فينصب تركيز الشاب بسبب القضية هذه الاجتماعية على الدراسة. كل من قابله ما شاء الله في أي جامعة، كم معدلك، إيش تخصصك، ما هو التخصص المناسب. وكذلك هنا أيضا تصوير معين، المجتمع اليوم صار يتكلم، يعني صار في صورة معينة، التخصصات الجيدة هي الطب والهندسة، حتى شارة البرنامج بالمناسبة طب وهندسة. فأحيانا يشعر الشاب أنه هذه الصورة المثالية، بينما اليوم الذين يقودون ويحركون الأفكار في العالم هم ليسوا متخصصين في الطب والهندسة، وليس تقليلا بالطب والهندسة، ولكن اليوم نحن الأمة المسلمة تحتاج إلى تعمق أكبر في العلوم الإنسانية التي يعني التي هي التي تؤثر يعني حقيقة في المجتمعات وفي الأفكار. فهذا منعطف يمر فيه الشباب. وهكذا منعطف 24 يبدأ الشاب قضية الزواج وتكوين الأسرة، فيبدأ القضية تزوجت، ويدخل بعض الشباب في مشكلة نفسية بسبب هذا السؤال، صارت له ظروف معينة لا يستطيع أن يتزوج، ما وجد وظيفة، ومشكلة البطالة. السبب الوعي الذاتي، حينما يغيب الوعي الذاتي قد لا يكون جهز نفسه للحياة الزوجية. بل مشكلات الطلاق اليوم عند الشباب الذكور والإناث بسبب ضعف الوعي الذاتي، كيف يختار شريكة حياته، كيف، ما هي صفاته، ما هي السمات. أنا أجلس مع بعض الشباب اليوم أقول له إيش هي الصورة التي يعني تريد بها شريكة حياتك، فيفكر في الصورة الشكلية فقط، وهذا أمر مهم لا شك، لكن ما هي صفاته، ما هي أخلاقه، أنا طبيعتي كذا، أحتاج وحدة تتحمل طبيعتي، وعيا الإنسان بذاته أمر مهم. فهذه من الأشياء التي قد تغيب عن الشباب. في منعطف 33 الشاب يمر بمرحلة جديدة، وهي ما هو هويته. يتساءل الشاب نفس الأسئلة الثلاثة، ماذا، من أنا، ما هي هويتي. بعد السنة 30 يضغط على الشاب هذا السؤال، ما هو تخصصي، ما هو الجانب الذي يتميز به، وما هي رسالتي في الحياة، والناس يسألونه ما هو تخصصك، إيش رسالتك، إيش مشروعك، عندك مشروع معين، بدأت في مشروع وكذا، استقر، عنده زوجة وعنده أبناء وعنده أسرة، الآن يطمح إلى مشروع يخرج به عن دائرة محيطه هذا الخاص. أظن إحنا يعني تحدثنا كثيرا عن الوعي، ومفهوم الوعي جدا مهم، خصوصا اليوم الشباب يعيشون في 3 مستويات. وأختم بهذا في مفهوم الوعي، شباب وعيه الذاتي ضعيف، هذه الفئة من الشباب يعاني من التشتت وعدم معرفة القدرات والإمكانات. هذا لا يستطيع أن يجيب على سؤال من أنا. وهناك فئة من الشباب وعيهم متوسط، قد يستطيع أن يجيب على من أنا، لكن إجابته على هذا السؤال ليست واثقة، يعرف قدراته، يعرف إمكاناته، لكن ما اختبرها، ما جربها، ما نماها، فما عنده، فلذلك
لم يتعرض ربما إلى محكات،
إلى محكات تجارب، بذلك لا يستطيع أن يقول ماذا أريد أن أكون، يتردد، أريد أن أكون كذا، أريد أن أكون كذا. وسيأتي معنا بعض الأمثلة التي تبين كيف الشاب لما يتحدث يتحدث بثقة، لأنه له تجارب، يقول أنا لي تجربة في كذا لذلك أريد أن أنمي نفسي فكذا، خاض تجارب. وهناك وعي ذاتي يعني مرتفع، هؤلاء دائما يكون لديهم قدرة عالية حقيقة، وضوح في الأهداف وفي التوجهات، ويعيش الحياة براحة واستقلال وباتزان، وعلاقاته جيدة وله يعني نجاحات، ويعيش استقرار نفسي.
جميل، دعنا ننتقل إلى أهمية الوعي الذاتي أستاذ خالد.
حقيقة الحديث عن الأهمية يعني حديث أيضا يطول، لكننا سنركز حقيقة في نقاط، ويعني لعل بدايتها فهمنا لطبيعة خلق الله لهذا الإنسان. الله خلق الإنسان من جسد وروح، ولذلك كما قال يعني القائل أقبل على نفسي فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. الوعي الذاتي مرتبط باستكمال هذه النفس، وخلينا نقول بالمصطلح القرآني تزكية هذه النفس وتنميتها. ولذلك الله عز وجل أقسم 11 قسما في سورة الشمس على هذه القضية، ونفسي وما سواه قد أفلح من زكاها. فالفلاح كل الفلاح في تزكية هذه النفس ورعايتها، ولا شك أن التزكية أكبر من مفهوم الوعي. الوعي هو الخطوة الأولى في موضوع التزكية، لكنها خطوة حساسة جدا، لأن الإنسان حينما يريد أن يزكي نفسه يبدأ بالوعي في حول النفس، محاسبة هذه النفس، تأمل هذه النفس، معرفة جوانب القصور، معرفة جوانب القوة حتى ينميها. ولذلك يعني في منهج أهل السنة في الاعتقاد السليم التوازن في هذا الأمور، بينما بعض الفئات التي غالت في النفس بدأت تفتش في عيوب النفس تفتيش كبير، حتى أصبحت يعني تعيش على القمائم وعلى لأنه ركز على الجوانب العيوب. والمنهج السليم في عقيدة المسلم أنه يتزن، ينظر إلى نقاط قوته ويركز عليها وينميها، وينظر إلى عيوب ويعالجها. ولكن كما قال يعني شيخ الإسلام، هي مثل الحياة التي تخرج على الطريق، كلما واجه شيئا تعامل معه وعالجه ثم مضى، لكنه لا يقف في التفتيش عن هذه العيوب وهذه الحياة والعوائق. فهذا الجانب الأول الذي يؤكد على أهمية الوعي الذاتي، اللي هو استكمال تزكية النفس والعناية بها. أيضا من نقاط الأهمية مشكلة الوعي اليوم لدى الشباب كما ذكرت أنها أكبر من مشكلة البطالة. اليوم البطالة كمشكلة عند الشباب أحد أسبابها الرئيسية الوعي، معرفة الشاب. كثير من الشباب نجلس معهم في اختيار التخصص لا يستطيع، لما نجي لأنه مثلا مسألة حتى المقاييس العلمية التي تتحدث عن اختيار التخصص مبنية على ملكات وقدرات الإنسان. طيب لما أجلس أنا مع الشاب وأسأله ما هي مهاراته، ما هي ميوله، ما هي اهتماماته، بعض الشباب اليوم للأسف لا يعرف، يقول ما أعرف،
بذلك لا يستطيع أن يعطيك معطيات حقيقة
معطيات حقيقية يبني عليها. بعض الشباب اللي يعني أنا حقيقة في فترة من الفترات كنت مهتم بالمقاييس التي مقاييس الميول المهنية واختيار التخصص، وهي مقاييس محكمة لها لكنها جعلتني في حرج أمام الشباب، لا يقتنع بالنتيجة. جاوب مجموعة من الأسئلة ثم قال أنت والله التخصصات التي تناسبك 1، 2، 3، 4. يقول كيف عرف؟ هو لا شك المقياس له مؤشر، لكن هو الشاب لأنه مو عارف قدراته ولا استطاع أن يربط بين. والله أنا أعطيك مثال، لو عندنا شاب يجد في نفسه حب الاكتشاف والاطلاع والبحث ودائما يبحث، لما يجلس مع زملائه وقالوا معلومة يروح يفتح الجوجل ويبحث عنها، هذا إيش طبيعة الشخصية، تميل إلى التقصي والتأكد. هذا ينفع في المجالات اللي فيها مثلا البحث، التحليل، أعد المقاييس بنيت على هذا، على تحليل هذه السمات ثم معرفة الوظائف وتحليلها وعمل ربط بين هذه. فتجد الشاب اللي ما عنده وعي بذاته ما يعني ما يعرف يحدد، يقول يمكن أنا كذا، يمكن أنا عندي هذه الملكة، يمكن عندي هذه القدرة، فيكون هناك نوع من. لذلك مما يؤكد أيضا أهمية الوعي الذاتي أن التطوير الشخصي سيكون مركزا حينما يكون الوعي الذاتي
مرتفعا. جميل.
وسيكون مشتتا حينما يكون الوعي الذاتي منخفضا. فهناك علاقة يعني بين الوعي الذاتي و او طرديه، كلما عفوا عكسيه، كلما كان الوعي الذاتي عالي كلما كان التركيز أو التطوير الشخصي أيضا مركز، وكلما كان الوعي الذاتي منخفض كان التطوير مشتت. لذلك تجد الشاب أي دورة أي كتاب يقرأ أي برنامج يشارك، لكن لما يكون وعيه الذاتي هو يعرف من أنا، ماذا أريد أن أكون، كيف أكون، فيستطيع أن يختار الجوانب التي تتناسب معه.
عفوا أستاذ خالد، هذه مسؤولية من؟
أنا في بالدرجة الأولى وخطاب اليوم للشباب أقول مسؤولية الشاب، الشاب بالدرجة الأولى ثم المؤسسات التربوية والتعليمية، لأن الشاب يعني ليس بإمكانه أن يعلق هذا الموضوع على غيره، وهو والله عز وجل أعطاه الإمكانية أنه يستطيع أن يتأمل. وسنتحدث إن شاء الله في آخر الحلقة عن وسائل وعوائق الوعي الذاتي، فإذا عرف العوائق وتجنبها وعرف الوسائل التي تعينه وسلكها سيصل. يعني والقضية ليست صعبة، لا يتوقع المشاهد الكريم أنه حينما نتحدث عن الوعي الذاتي إذن هي عملية صعبة، سنأتي في الوسائل ونتحدث، هي عملية مهمة جدا، وإحنا الآن في سياق حديثا عن الأهمية نتكلم عن الشاب كيف يطور ذاته. الشاب أيضا من الأشياء التي تؤكد كيف يتجنب الفشل، كيف يخفف من المشكلات التي تواجهه إذا هو لم يعرف سماته الشخصية. مثلا من الأشياء اللي دائما تظهر لنا في المقاييس وفي الجلسات مع بعض الشباب بعض السمات الشخصية، يكون عنده مجاملة الآخرين على حساب الناس، إنسان معطاء، الله فطره على هذا الجانب، هذا يواجهه تحدي كيف سيتعامل. لذلك حنا نقول دائما نقاط الضعف الإنسان يديرها ويتفادى أثارها، كيف سيتفادى أثارها؟ النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا، قال أحيانا نقاط الضعف نشعر أنها هي ضعف، أحيانا قوة. أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تولينا
على اثنين
لا تأمرنا على اثنين ولا تولينا مال يتيم. لماذا؟ تراه لشدته.
سبحان الله.
وهذا يعني هذا موطن ضعف
في هذا الموقع
لا يعيبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر ما أقلت الخضراء ولا أظلت الغبراء، الرجل أصدق لهجة من أبي ذر. هذا نفسه هو هذا، لكن معرفة النفس يجعل الإنسان يعرف ماذا يختار وأين.
جميل.
وأين
يكون. نستأذنكم أستاذ خالد، معنا اتصال. سيدة أم أسوة من السودان، السلام عليكم. طيب يبدو انقطع الاتصال. طيب لازال الحديث حول أهمية الوعي. نعم. تحدثتم في البداية عن تزكية النفس.
نعم.
وأيضا
كنا يعني قبل أن يأتي الاتصال حديث تجنب الفشل، كيف الشاب يتجنب الفشل إذا عرف سماته وقدراته ومواطن الضعف عنده، سيتجنب الفشل أو القدرة على حل العقبات التي تواجهه. أيضا مما يؤكد الأهمية القدرة على اتخاذ القرار، كيف يملك الشاب قدرة على اتخاذ القرار؟ هذه القدرة على اتخاذ القرار مرهونة بمدى الوعي الذاتي. لذلك كثير من الشباب اليوم يواجه تحدي في اتخاذ القرار. هذا التحدي إما أن يكون في الاختيار بين البدائل، عنده بدائل ما يعرف كيف يختار بسبب ضعف الوعي الذاتي، وعيه بنفسه وعيه بالواقع المحيط لا يستطيع أن يختار بين هذه البدائل، أو في غياب التصور عن النتائج، ما عند الشاب إدراك عن النتائج المترتبة على هذا القرار. فهذا يعني كل الأمرين مربوطين
وقد يكون أحيانا أستاذ خالد يرى أن اختيار القرار له مغنمه ربما وليس عليه غرمه وهذه
صحيح.
إشكالية كبيرة.
صحيح.
كذلك
صحيح. وأنا ذكرت الجانب الآخر اللي هو تصور النتائج، فدائما الشباب يواجههم هذا التحديين، ما هي اختيار بين البدائل وتصور النتائج. أي أمر يختاره الشاب له نتائج سلبية وله نتائج إيجابية، المغرم كما تفضلت، هذا المغرم أو كما يعبر عنه البعض السلبيات المترتبة على الموضوع لا يدركها الشاب سبب ضعف الوعي الذاتي، ليس بذاته وإنما بالواقع المحيط، خبراته، تجاربه التي نمت.
جميل. نستأذنكم أستاذ خالد.
تفضل.
في فاصل.
تفضل.
فاصل أيها الإخوة، كونوا معنا.
كثيرا ما ينتاب المسلم في صلاته أو خارجها بعض من الخواطر القبيحة والوساوس السيئة، ولا ريب أن ذلك ومثله يكون من الشيطان، فهو حريص على إضلال المسلم وحرمانه من الخير وإبعاده عنه. ومن رحمة الله تعالى أن العبد لا يؤاخذ بتلك الوساوس ما لم يتكلم بها أو يعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وقد يأتي الشيطان ويوسوس بأشياء منكرة في حق الله تعالى أو رسوله أو شريعته يكرهها المسلم ولا يرضاها، وفراره من ذلك وكراهيته له دليل على صحة الإيمان. فقد جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. والمسلم مأمور بمدافعة تلك الوساوس، فإذا ما تهاون فيها واسترسل معها فإنه يؤاخذ بهذا التهاون، وتدفع تلك الوساوس بأمور، منها المداومة على قراءة القرآن والأذكار الشرعية صباحا ومساء، تقوية الإيمان بالطاعات والبعد عن المنكرات، الاشتغال بطلب العلم، فإن العالم أشد على الشيطان من العابد. ومما تدفع به كذلك قول آمنت بالله ورسله. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. فإذا كانت الوسوسة في الصلاة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثة. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، لا زال الحديث متصلا حول أهمية الوعي الذاتي مع ضيفي هذه الحلقة الأستاذ سلطان، الأستاذ خالد بن سلطان الشريف. مرحبا أستاذ خالد.
الله يحييك.
كان الحديث حول أهمية الوعي الذاتي، تحدثتم عن التزكية، ثم تحدثتم عن القدرة على اتخاذ القرار، فماذا بعد ذلك؟
أيضا مما يؤكد يعني حقيقة أهمية الوعي الذاتي لدى الشباب تحديدا معرفة الكفاءة الشخصية. كل شاب له كفاءة يتميز بها عن أقرانه، وهذه الكفاءة حتى يعرفها الشخص لابد أن يكون وعيه بذاته عاليا. كيف يرسم الشاب أهدافه؟ إذا ما كان الوعي الذاتي لديه جيد ستكون إجابته يعني عامة أو تقليدية، مثل ما ذكرنا أن الأسئلة التي يعني تدور في ذهن الشباب: من أنا؟ ماذا أريد أن أكون؟ هنا نحن نتحدث عن ماذا أريد أن أكون. حتى تكون مميزا في جانب لابد أن تمتلك الكفاءة التي يحتاجها هذا الجانب. ولذلك لما نسأل الشباب اليوم ماذا تريد أن تكون، يقول: أريد أن أكون تاجرا، أريد أن أكون طبيبا، أريد أن أكون مهندسا. هذه الإجابات صحيحة لكنها عامة، حتى المستمع لا يقتنع. ليش تبغى تكون تاجر؟ لماذا؟ ولماذا هنا مولع يعني ما الميزة في التجارة أو في الطب أو في الهندسة أو في كذا أو في كذا، ولكن ما الميزة فيك التي تجعلك مناسبا لهذا المجال؟ فالشاب الذي يملك الوعي الذاتي سيكون قادرا على، وأنا أدعو الشباب الذين يسمعونني الآن أن يسألون أنفسهم هذا السؤال: من كان قادرا على أن يتحدث بشكل مختلف في الإجابة على هذا السؤال وبشكل أكثر تركيز وأكثر إقناع، هذا مقياس من مقاييس الوعي الذاتي. طبعا هناك مقاييس كثيرة للوعي الذاتي، ولكن هذا أحد الأساليب البسيطة حينما تريد أن تحدد هدف، وإذا استطعت أن تقنع الآخرين أمامك بأنك قادر على أن تخوض هذا الهدف، أو أن هذا المجال أو هذا التوجه أو هذا التخصص مناسب لك، فأنت وعيك الذاتي عالي جدا.
مثل ماذا أستاذ خالد الإجابة الأكثر تركيز؟
مثلا لما تسأل شاب تقول له مثلا ماذا تريد أن تكون، طالب، خلنا نقول طالب من طلاب الشريعة، ماذا تريد أن تكون؟ ما هي المجالات العملية التي يمكن أن يعمل فيها طالب الشريعة؟ هناك مجالات كثيرة. أنا أخبر مرة حصرتها مع أحد الشباب وجدناها 24 مجال وظيفي طالب الشريعة، هناك 24 مجال وظيفي، كل مجال وظيفي له السمات المطلوبة الخاصة به التي قد لا تتوفر في كل شخص، ولا يمكن أن يكون طالب الشريعة يملك كل السمات لل 24 مجال حتى يكون مميزا. أنا أتكلم عن التميز، أما يروح يشتغل في أي شغلة ويصير إنسان عادي ممكن، هذا يعني ممكن أن يكون. لذلك لما تسأل شاب واعي يقول لك أنا أتميز بالبحث والقدرة على جمع المعلومات، وأيضا أهتم بالقضايا الشرعية أو الكتب الشرعية التي تحتاج إلى تحقيق والتي هي يعني مخطوطات وكذا، ولذلك أنا يعني أريد أن أكون مؤلفا وباحثا ومحققا. لاحظ الإجابة الآن، ما قال لك والله باحث شرعي وكذا، لا، جاب لك إجابة تدل على أكثر تركيز وإنه فاهم وبنى بناء على نفسه. وأنا أيام البكالوريوس يقول لك خذ تجربة، شوف التجارب كيف مهمة في حياتك، خذ طلب منا أحد الأساتذة بحث، فرحت حققت جزء من مخطوطة وأثنى علي، كان عندي تميز في الجانب الفلاني، هذا 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 الوعي بالذات. لكن حينما يذهب إلى الجامعة ويعود وكما ما هو متأمل في ذاته، ولذلك قلنا التطوير، التطوير يكون أكثر تركيزا حينما يكون مبني يعني الوعي الذاتي عالي. كذلك مثال آخر، لما واحد يقول لك والله أنا أتميز بالإقناع وعندي قدرة على التفاوض والحوار والنقاش، وعندي قدرة عالية على الإنصات والسماع للناس ومشاركتهم همومهم، في نفسيات لا تقبل السماع للمشاكل، الله فطره كذا، وفي نفسيات سبحان الله قادر على هذا، ويقول وأنا أبغى أكون إنسان مصلح اجتماعي في إصلاح ذات البين، لجان إصلاح ذات البين. إذن هو يرسم طريقه بناء على الكفاءة التي يتميز بها. لذلك لو لم يكن الشاب مهتم بتأمل ذاته ومعرفة ذاته وخوض التجارب التي تكشف له عن ذاته، لن يستطيع أن يجيب إجابة دقيقة ومركزة.
أفهم من ذلك أستاذ خالد أننا نخطئ خطأ فادحا مع أبنائنا وبناتنا عندما لا نعرضهم للمحكات
بالضبط،
ونجعلهم يعيشون في الظل كما يقال، ونوفر لهم الحماية الزائدة،
نعم،
الخوف،
نعم،
الشديد،
نعم. وهذا الحديث وإن كان سياقه في الأطفال كبير جدا حقيقة، ونحن اليوم نتحدث عن شاب، لكن الشاب هو طفل في فترة سابقة، ولذلك يخرج لنا بعض الشباب نتيجة تربية، خلينا نقول هذه التربية التي هي أنا أسميها تسمين وليس التربية، أو بناء الجسد دون بناء النفس الروح. حقيقة والروح، الوالدين أحيانا ودافعهم يعني لا شك أنه دافع سليم ودافع يعني نبيل، إلا أنه يجني حقيقة على الأبناء، لأنه يخرج شاب لا يستطيع، أن عنده تردد من خوض التجارب وكذا.
جميل، انتهينا من الكفاءة الشخصية.
آخر نقطة حقيقة، نعم، في أي نعم انتهينا من الكفاءة، لكن آخر نقطة في أهمية الوعي الذاتي، وهي مرتبطة حقيقة بالرضا والاستقرار النفسي. الرضا والاستقرار النفسي عند الشباب بل حتى عند الكبار بعد سن الشباب هو نتيجة للوعي الذاتي. حينما يكون الوعي الذاتي عاليا يحصل أول نتائج الوعي الذاتي العالي التقبل الذات. اليوم الشباب، وهناك فرق حقيقة أستاذ عبد العزيز بين تقبل الذات وقبول الذات، نحن ندعو الشباب إلى تقبل الذات. تقبل الذات أنه يعرف نفسه ويتقبل هذا الشيء الموجود فيه ويسعى إلى تغيير ما يمكن تغييره. شاب سمين يتقبل سمنته، هذا جزء من الوعي بالذات، أنه هناك أسباب دعت أن أكون سمين، إما أسباب وراثية أو أسباب
تغذية
مكتسبة من التغذية. تقبله لذاته يجعله يتحرك باتجاه التغيير. بعض الشباب ينزوي بسبب هذه الإشكالات، فكل ما يمكن تغييره يغير الشاب لأنه عنده وعي، لكن حينما يغفل أصلا عن إشكالية السمنة أصلا أو يحصل عنده نتيجة ضعف الوعي بذاته وضعف شخصيته، يكون عنده نتيجة عدم تقبل الذات، وهذه خطيرة حقيقة، إنه ما يتقبل حتى الأشياء الطبيعية اللي فيها، وكم مالي عينيه من شيء غيره، يعني ينظر إلى أشياء أخرى فيعيش مقارنة تسبب له إشكالات كبيرة جدا، ويظهر بأكثر من صورة، يظهر بصورة انطوائية أو يظهر بصورة عدوانية يعني منافسة للآخرين يعني بشكل غير 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 مقبول. فلذلك من أهمية الوعي الذاتي حقيقة أن الشاب من نتائج الوعي الذاتي أنه يبدأ يتقبل ذاته ويعمل بشكل صحيح في تغيير ما يمكن تغييره، وينسجم مع الأشياء التي لا يمكن تغييرها. بعض الشباب اليوم تجده يعني مثلا لا يتقبل وضعه الاجتماعي مثلا أو وضعه المالي، فتجده ينعزل ينطوي لأنه غفل حقيقة عن الجوانب المميزة فيه. الناس لا يمكن أن تقبلك فقط لوضعك الاجتماعي، أنت لو تفتش في من حولك ستجد أنك يعني تنظر لناس متميزين ليس لديهم تميز وضعهم اجتماعي أو المالي أو الاقتصادي، وإنما لديهم تميز علمي. فالشاب لمن يعرف جوانب تميزه سيركز عليها وسيظهر بها ويتقبلها ويبدأ يكون، لكن لمن يغيب الوعي الذاتي يبدأ ينظر إلى فقط إلى الجوانب غير المقبولة في أعراف الناس ويبدأ يركز عليها ويبدأ ينطوي ويسبب له إشكالها.
جميل. بعد أن تحدثتم أستاذ خالد حول مفهوم الوعي الذاتي وحول أهمية الوعي الذاتي، دعنا نسألكم عن عوائق الوعي الذاتي.
يعني لعلي أركز على يعني ثلاث عوائق حقيقة، خلينا نقول هي محورية. العائق الأول يمكن أن نذكره على شكل قصة، قصة عادي. سمعت عادي؟
نعم.
قصة عادي بن عادي، هذا شخص اسمه عادي بن عادي، نشأة عادية ودرس دراسة عادية، تزوج امرأة عادية وتوظف وظيفة عادية ومات موتة عادية ولم يعرفه أحد. ضعف الهمة والطموح وتقدير الذات من أبرز عوائق الوعي الذاتي. لما ما يكون الإنسان عنده طموح أن يكون إنسانا فاعلا ومؤثرا، لن يلتفت إلى ذاته ولن يبدأ يتأمل ذاته ويخرج المزايا. بل حتى في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كمعادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. فالإنسان إذا فتش في نفسه سيجد، ترى كل شاب، أنا حقيقة في تعاملي مع الشباب أنظر إلى كل شاب أنه معدن، مهما كان شكله الخارجي هو معدن، ترى من المعادن الثمينة، يحتاج إلى يعني صقل ويعني عمل بسيط حقيقة يظهر هذا الجوهر الثمين في داخله. أبو مسلم الخراساني كان ينام بجوار أمه وهو طفل، فكان يتقلب، فقالت له ما لك لا تنام؟ قال ما لا يأتيني النوم. قالت ما لماذا؟ قال همة تنطح الجبال ونفس تواقع. هذا طفل شوف يكلم أمه بهذه الطريقة، هذا ما نام يفكر، هو قاعد يمارس ترى الوعي الذاتي. لذلك هذا وصل إلى الملك في الدولة العباسية وكان من الناس اللي أسسوا الدولة العباسية. هذا الطفل كان له، عمر بن عبد العزيز كان قال إن لي نفسا تواق، تاقت إلى فاطمة وتزوجته، وهذا كان طموحه، وتاقت إلى الخلافة فوليتها، وتاقت إلى الجنة فأسأل الله أن أرجو أن أنالها. ولذلك في كل مرحلة من مراحل الحلم الذي كان يعيشه عمر بن عبد العزيز كانت سمات حياته متشكلة على هذا الحلم. حينما كان يتوق إلى فاطمة كان لبسه وطريقته وما يتناسب إلى الوصول إلى هذا الحلم، حينما تاق إلى الجنة كان من أزهد الناس، وكان ثوبه يعني ثوبا رقيقا ومن من من أبخس الأثمان، لأنه يعرف أنه الجنة النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الجنة لا تنال بكثرة التنعم. فهذا جزء من الوعي الذاتي، وعمر بن عبد العزيز كان شابا في حياته حتى مات. بعض الشباب اليوم حقيقة نماذج، هناك نماذج رائعة حقيقة، بعض الشباب يعني فعلا ينطبق عليه قول ولسان حاله كما قال الشاعر: ولي نفس تحل بي الروابي وتأبى أن تحل بي الوهادة. ما زال يدأب في التاريخ يكتبه حتى غدا اليوم في التاريخ مكتوبة. وبعض الشباب في المقابل للأسف يعني حقيقة لا ليس له هدف في هذه الحياة، ليس له رسالة، ليس له وجهة هو يعني يريد أن يصل إليها، يعيش في الحياة مثل ما يعيش أي مخلوق، يأكل ويشرب وينام، وهذا هو صاحبنا عادي الذي سيموت عاديا، وهذه من أبرز حقيقة وأهم العوائق.
جميل، أستاذنكم أستاذ خالد، وردتنا بعض الأسئلة حقيقة من أماكن متعددة من العالم. هذه السيدة أم صلاح الدين من البوسنة تقول: أحيانا يقتنع الشاب بمجال معين بسبب إقناع أصحابه له بجدوى هذا المجال وأنه يجلب الأموال، وقد يجيب على سؤال ماذا تريد أن تكون بناء على ما أقنعه به رفقاؤه، فكيف يستطيع الوالدين معرفة ما يريده الابن حقيقة والتحقق من ذلك حتى يدعموه فيه؟
هذا سؤال الحقيقة يتكرر كثيرا من الوالدين، وأنا أقول دور الوالدين ابتداء في تعزيز استقلالية الاختيار عند الابن مهم جدا في هذا، أيضا استيعاب أن الشاب يتأثر بإقرانه، لذلك من أهم الوسائل هو حواره في هذه الجوانب، هذا المجال الذي يريد أن يتجه إليه، الأسئلة كيف ستستطيع أن تتميز في هذا المجال. لذلك هنا في السؤال فيه يعني فيه إشكال، ليس في سؤال الأخت حفظها الله، وإنما في طريقة عرض الابن للمجال، إنه الغاية عنده أنه يجلب الأموال. وأنا أقول هنا قاعدة للشباب: المكان الذي تتميز به، الذي يحقق كفاءتك ويوظف كفاءتك، هو الذي سيجلب لك المال. هناك هنا قريب من هنا عيادة فيها طبيبين، طبيب حتى تحجز عنده موعد تحتاج شهر، والكشفية بمبلغ وقدره، وفي مقابله عيادة أخرى طبيب كنت أذهب بابني لهذا الطبيب، حقيقة ما تلقى موعد، إذا ما استقبلك هذا الطبيب بربع السعر. طيب هذا طبيب وهذا طبيب، لماذا هذا الطبيب لم يأتي له الطب بهذا المال الذي أتى لهذا؟ لذلك إقناع الشباب اليوم بأنه التميز ليس في المجال، التميز فيك أنت، هل أنت تميز هذا المجال؟ هل قدراتك ستجعلك تنجح في هذا المجال؟ إقناع الابن بهذا الشيء هو الذي سيساعده لأن يتميز في هذا التخصص. ولذلك تجد كثير يغيرون تخصصهم في مرحلة، ليش؟ لأنه اكتشف نفسه في فترة، وأنا أقول ليس عيب الشباب أن يكتشفوا أنفسهم في مرحلة قادمة.
جميل، نستأذنكم أستاذ خالد في اتصال معنا الأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم.
الله يحييك أستاذ عبد العزيز، حيا الله ضيفك الكريم أستاذ القدير خالد، وجزاكم الله خير على هذا البرنامج النافع. الحقيقة كان عندي سؤال متعلق بموضوع الحلقة، وهو أدوات تحصيل الوعي عند الشباب. الشاب المقتنع بقضية الوعي الذاتي ويريد أن يحصل هذا الوعي، ما هي الأدوات التي يسلكها والطرق التي تحقق له هذا الهدف وهذا المراد الذي يصبو إليه؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا أستاذ عبد الرحمن،
جزاه الله خير.
أستاذ الكريم عبد الرحمن يسأل عن أدوات تحصيل الوعي.
نعم، لعلنا نختم بها. هي أدوات تحصيل الوعي أو وسائل الوعي، بس أنا أغلق محور عوائق.
جميل، سأتكلم لدينا بعض الأسئلة هنا من السودان، من المغرب، من مصر.
نعم،
تفضل.
طيب نختصر حتى نأخذ أكبر قدر من الأسئلة. من العوائق أيضا ضعف المشاركة والتجربة، ممكن سبق الحديث والإشارة إليه حقيقة، وهنا كما للشباب دور في ذلك، كذلك للمؤسسات التربوية والتعليمية وللوالدين دور من خلال إتاحة الأنشطة اللاصفية وتنويعها في المدارس والجامعات. حقيقة من أكبر ما يعين الشباب على وعيهم بأنفسهم الأنشطة، غير قاعة الدرس. قاعة الدرس قد لا تكشف للشاب قدراته الكاملة، إنما تكشف للشاب قدرته على التحصيل المعرفي. أيضا أسلوب المعلم في وسائل التدريس والأنشطة التي يستخدمها قد لا يعني يحرك بعض القدرات عند الشباب، لذلك الأنشطة اللاصفية والأنشطة التطوعية تعين الشباب على ذلك. الوالدين كما أشرت أستاذ عبد العزيز، وتحميل أبنائهم مسؤوليات منذ الصغر، دفعهم للمشاركة في البيئات المتنوعة، حلقة التحفيظ تكشف للأبناء مجموعة من القدرات، المسابقات العامة، مشاركة الابن في مسابقة شعر، في مسابقة قصة، في مسابقة تصميم، في مسابقة فيلم قصير، هذه المسابقات تكشف للابن شخصيته وقدراته ومواهبه. هذه المشاركات تتيح للإنسان أن يجرب نفسه ويسمع رأي غيره، وبالتالي يتشكل لديه وعي ذاتي. يعني يمكن هذه أبرز العوائق حقيقة اللي كنا بنشير لها. وسائل الوعي الذاتي يمكن أشار لها الأستاذ عبد الرحمن أو سأل عنها. هناك يعني عالمان من علماء النفس، واحد اسمه جو هاري جو والآخر اسمه هاري، في يعني تقريبا قبل 70 سنة من الآن سووا مصفوفة اسمها مصفوفة جو هاري، يمكن اللي ظاهرة معنا في الشاشة. لاحظ الرجل الذي يقف بالأخضر هو الشاب نفسه، في المقابل الآخرين. هناك 4 حجرات، هذه الحجرات 4 تشكل شخصية الإنسان. الحجرة الأولى ما يراها الإنسان في نفسه ويراها الآخر، وهذه تسمى المنطقة المعروفة أو المفتوحة. وهناك حجرة قريبة من الآخرين يراها الآخرون وأنت لا تراها، الشاب لا يراها، وهذه الحجرة تسمى المنطقة العمياء التي لا يراها الشاب عن نفسه. وهناك حجرة قريبة من الشاب يراها الشاب ولا يراها الآخرون، وهي المنطقة الخاصة، وهي الخاصة يعني أسرار الإنسان وبعض الجوانب التي يعني يختص بها نفسه ولا يظهرها للآخر. هناك منطقة رابعة وهي المنطقة المجهولة التي لا يعرفها الإنسان النفسي ولا يعرفها الآخرون. ألا نتفاجأ أحيانا أن فلان قام بعمل كذا كيف، لأنه ما لم نكتشفه نحن ولم يكتشف هو وذاته. لذلك لو سمح المخرج ننتقل للصورة الأخيرة حتى نختم. هذه هي المناطق 4، هذه نظرة من الأعلى. كلما أراد الشاب، كلما استمع واستنصح وسع المنطقة العمياء، وكلما يعني شارك و يعني تحدث وشارك الآخرين كلما أظهر المنطقة المخفية، وكلما جرب وخاض التجارب أظهر المنطقة المجهولة. المقصد أنه في الأخير لا نريد الشاب أن يجعلها كلها منطقة مفتوحة، لا يمكن، لكن كلما اتسعت المنطقة المفتوحة كلما زاد الوعي الذاتي. ولذلك من يعني يمكن أن نقسم وسائل الوعي الذاتي إلى قسمين، قسم علمي وقسم عملي. القسم العلمي هي المقاييس العلمية والأدوات العلمية المحكمة، والمقاييس حقيقة كثيرة، لا يعني يمكن ما تبقى من الحلقة لا يسعفنا للحديث عنها، ولكن تتنوع لها أنواع بحسب الهدف منها. هناك مقاييس سمات شخصية، هناك ميول مهنية، هناك أنماط التفكير، هناك أنماط الذكاء. ولكن من المهم أن يركز الشاب على 3 أمور: إجراءها بشكل صحيح، والجلوس مع مختص يقرأ له النتائج، وهذه في المقاييس من الشروط المهنية التي يجب أن يعمل بها، أن يكون هناك في مختص يساعد على قراءتها. أيضا اختيار المقياس الصحيح المناسب له، والتذكر أنه هو مقياس وليس اختبار، ما في شيء صح وخطأ، هو يعطيك إيش الجوانب التي تميز بها. أما الوسائل العملية فهي كثيرة، لكن لعلنا نركز على 3. واحد أشرنا له، اللي هي الأنشطة التطوعية والمشاركات والتجارب. الثاني المرشد أو الكوتش، ما يسمى بالكوتش، وهي ممارسة اليوم أصبحت في كبريات الجامعات وكبريات الشركات. الشاب يحتاج إلى مرشد، ونقصد بالمرشد من يعني شخص صاحب خبرة مهتم بمجال التمكين الشخصي، وليس يعني شخص يتحكم أو يوجه أو يملي على الشاب، وإنما يساعده في تنمية الوعي الذاتي وفي اكتشاف الوعي الذاتي. أخيرا من الوسائل القراءة الاستكشافية، وأنا أقصد بالقراءة الاستكشافية ليست يعني القراءة الحرة، إنما يقرأ الشاب في مجالات منوعة، يقرأ فيها شيء مختصر يوضح، يبدأ يكشف له هل هو يميل إلى هذا الجانب أو إلى هذا الجانب أو إلى فيكتشف علاقته وميوله واهتماماته. يعني يمكن هذه أبرز الوسائل جميل. التي يمكن أن يركز عليها الإنسان.
جميل. هنا سؤال من أم أحمد من مصر تقول: السلام عليكم، أطمع في سعة صدرك لعرض مشكلتي وإعطاء النصيحة. تقول: ابني حافظ القرآن ويتعلم العلم الشرعي ويشتغل في تحفيظ القرآن من الفجر إلى العشاء، ورغم أنه حصل على مجموع عال في الثانوية العامة 97.5%، وكان مؤهلا لكلية الطب البيطري، رفض دخول الكليات المختلفة خوفا من الاختلاط، ويريد فقط أن يتخصص في حفظ القرآن وتدريسه، فهل يمكن أن يجمع بين دخول الكلية النظرية وبين حفظ القرآن وتدريسه؟ ثم تقول: كيف يعرف الكلية التي يمكن أن يتفوق فيها حسب إمكاناته؟ ما أجمل هذه المشكلة أستاذ خالد؟
والله هذه المشكلة تتكرر، ممكن الوقت لا يسع الإجابة عليه، لكن أقول هنا في مشكلة عند كما يظهر من السؤال عند الشاب وعند والدته. يبدو أن الوالدة يعني تريد أن تدفع به إلى جانب الطب، وأيضا الشاب مقتصر على هذا الجانب، جانب القرآن الكريم معظمه من جانب، ولذلك القضية لا يجاب عليها في مثل هذا الوقت اليسير، لكن يحتاج الشاب حقيقة إلى حوار و يعني من مختص يسمع منه ويتأكد من، لأنه الشاب إذا عزم على هذا سيتميز حتى في مجال القرآن سيكون مميز، لكن نتأكد أنه هذا ليس حماس وإنما هو رغبة ومبنية على ارتباط وقدرات في هذا الجانب.
جميل. هنا السيدة اعتزاز من السودان تسأل سؤالا حقيقة واسعا لكن لا نريد أن نتجاوزه، كيف أنمي طموحاتي؟
تنمية الطموحات لها وسائل كثيرة حقيقة. العناية بالنماذج وملازمتها، النماذج المميزة في نفس المجال، ما يسمى بالزمالة، يمكن في الطب يستخدمونه بشكل كبير. إذا عندك طموح في مجال معين ابحث عن أصحاب هذا المجال وارتبط بهم تنمي، وكذلك القراءة والاطلاع في هذا الجانب، والبدء في العمل مباشرة، بدء في أي مشروع يخدم هذا الطموح سيجد الإنسان أنه ينمو شيئا فشيئا.
جميل. هنا سؤال أيضا من المغرب يتحدث عن مشاكل ألعاب الفيديو بلاي ستيشن وغيرها. لعل هذا إن شاء الله يكون في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لكم أستاذ خالد بن سلطان الشريف على هذه الإطلالة الرائعة واللذيذة، وشكر الله لكم.
ولكم جزاكم الله ألف خير، الله يحفظكم.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون، كان معنا سعادة الأستاذ خالد بن سلطان الشريف وحديث ماتع حول الوعي الذاتي لدى الشباب. إلى أن نلقاكم في حلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا، طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياءُ.